الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بفضل أرواح العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا بيان المؤلف رحمه الله لاعتقاد أهل السنة والجماعة في أمر الموت وما بعده من أحوال البرزخ، ما يتلو ذلك من أمور يوم القيامة وأوائل القيامة وأحوال الناس في العرصات وما ينتهي به أمرهم حتى يستقر أهل كل دار في داره على نحو ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة وما وتر عن السلف الصالح من الأمة. فقال: نؤمن بملك الموت، يعني بوجود ملك الموت، وأنه من الملائكة الكرام الذين خلقهم الله عز وجل لعبادته ولتدبير أمر الخلق والملك، وكلفهم الله عز وجل بوظائف خاصة يؤدونها على أكمل وجه، هي من عبادتهم لله عز وجل وطاعته. ولم يسمي ملك الموت لأنه لم يرد تسميته في نص صحيح، يذكر بين العامة من يسمى عزرائيل، وهذا الغالب أنه منقول عن هذا الكتاب ولا سند له. وإذا لم يثبت شرعا فلا يجوز إطلاق اسم على شخص بغير حجة ولا برهان من الله عز وجل، هذه من أمور الغيب. فملك الموت هو المكلف بقبض أرواح الناس من الجن والإنس إذا انتهت أجالهم، استنفذوا أرزاقهم وكملت أعمالهم، وله أعوان، له أعوان، ولذلك حضور المال عند الميت لقبض روحه. ملائكة الرحمة يقبضون أرواح المؤمنين، وملائكة العذاب يقبضون أرواح الكافرين والمرتابين. ملائكة الموت مجموعة لهم رئيس هو ملك الموت. هل هو إسرافيل أم لا؟ الله أعلم. يعني إسرافيل عليه السلام هو ملك الأرواح، هو الذي ينفخ الأرواح الأجساد، هو الذي يكبر الأرواح، هو ملك الروح. ولهذا هو الذي ينفخ في القرب عند قيام الساعة، ينفخ النفخة الأولى فيصعق الأحياء في السماوات والأرض، وينفخ النفخة الأخرى الثانية فتطير الأرواح إلى أجسادها وهي في القبور، فتنفذ فيها فتحيا فتنشق على الأرض، ويخرج الناس من أجساد الشراع كأنه ينقص ويخرج. ما عز وجل أشعر في وجه قوله السيدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فأسند التوفي إلى الملك لأنه المكلف في آية أخرى أسند سبحانه وتعالى التوفي إليه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لأن الله هو الفاعل على الحقيقة وهذا بأمره وملك الموت وأعوانه من جود الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بملك الموت ونؤمن بالموت وأن الموت شيء معنوي وهو انفصال الروح عن الجسد قبل الروح فتخرج الروح تنفصل عن الجسد تماما وهو شيء حقيقي ليس شيء عدمي حقيقي. ولهذا يوم القيامة استقر على كل دار في دارهم ينادون يا أهل الجنة فيشرعبون يرفعون أعناقهم ينظرون ما لا يغلب يا أهل النار فيشرعبون فيؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فيزداد أهل الجنة بأنه يكون فرحا وإزداد أهل النار عاد الله يكون عن الفرح. لا يكون موت هو الذي يتولى مهمة قبض الأرواح من أجسادها وإيداعها في المكان الذي يؤمر به أرواح المؤذيين عليين وأرواح الكفار المطلوب في سجين أسفل سافلين. فنؤمن بملك الموت ونؤمن بأعوانه ونؤمن بمهمته التي حددها الله له وأنه يقوم بها على أكمل وجه وأتم طاعة لله عز وجل لأن هذا من أمور الغيب لا تدركه العقول ولكن جاء به النقل الثابت عن الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ونؤمن بملك الموت
ونؤمن بملك الموت الموحد بقدر أرواح العالمين وفي عذاب القبر لمن كان له أهل.
نعم عذاب القبر ونعيم القبر كذلك عذاب القبر لمن كان للعذاب أهلا ونعيم القبر لمن كان للنعيم أهلا فإن القبر والمراد ما بعد الموت سواء كانت الأجساد في القبور أو كانت مدبسة في هذا العالم في البحار في الهواء في أجواف السباح ما بعد الموت الروح تنفصل عن الجسد وهذا الموت وتكون على صلة به على كيفية الله أعلم بها تشبه صلة المغناطيس بالجسم فتتصل به تارة وتنفصل عن تارة حتى ولو كان الذرات المتفرقة فإن الله تعالى على كل شيء قدير. وكما أن العذاب والنعيم في الحياة على الجسد في الغالب والروح له سبب تعلم الروح او تتنعم في الحياه
تبع الجسد،
فهو في الاخره في البرزخ على الروح، والجسد لها تبع، الجسد لها تبع، فاذا اتصلت الروح بالجسد صار عليهما، واذا اتصلت هو على الروح والارواح تتصل باجسادها باذن الله تعالى في اوقات واحوال يعلمها الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامه يكون النعيم او العذاب للجسد والروح جميعا، لان الارواح تتصل بالاجساد اتصالا كاملا كاملا، بحيث انها لا تتاثر بالموت والعذاب وغير ذلك، لا يحصلها الجسد. الناس يعادون يوم القيامة تعاد أجساده هي هي، وأرواحهم تعاد إليها، وتكون الأجساد والأرواح فيها غير قابلة للفناء، خلقتهم يوم القيامة خلقة أخرى غير قابلة للفناء. هذا في النعيم لا إشكال فيه، ولكن في العذاب نفس الشيء كما قال هذا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا ليذوقوا العذاب. قالوا بل قال سبحانه في الآيات الأخرى كذلك، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وهكذا وابتعثر ثياب من نار يصب فوق رؤوس الحميد يصب ما في القلوب والجلود لما قالوا في الحديث. فمهما اشتد العذاب فهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم العذاب. فروح الروح متصله بالجسد اتصالا قويا ما تنفصل عنه مهما اشتد الامور. إذا كان هذا في العذاب فلا يطلب أولاك. ففي البرزخ، برزخ هو حال الإنسان بعد الموت، يسمى برزخ لأنه فاصل حاجة بين الشيئين، فاصل بين الدنيا والآخرة. فالناس يضع أحوالهم في الدنيا لما القبور في الدنيا، وباطل الأمر من أمر الآخرة، الأمور الغيبية، الأحوال التي لا تتصورها العقول ولا تحيط بها، أحوال وكيفيات يعلمها الله عز وجل. ففي البرزخ ملاعبون أو معذبون كل حسب حاله. قد جاءت الأحاديث الصحيحة بهذا، المؤمن يفتح له باب للجنة فيأتيه بروحها وريحانها ونعيمها، فيقول شوقا يا رب أقم الساعة، ليعلم أن ما بعد ذلك أعظم وأتم وأكمل وأحسن وأجمل. وأما المنافق المرتاب يفتح له باب إلى النار فيأتيه بسمومها وعذابها وريحها، فيقول يا رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم ما بعد ذلك أشد. فأحوال البرزخ أحوال القبور في الأمور الغيبية التي يقال فيها بحسب ما ورد في النصوص لا يزاد ولا ينقص. قد دل النصوص على حد، فقال الله عز وجل في العذاب على فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن المعلمون في النار قدوا عليه في البر. قال تعالى عن الكفار ونذيقنهم من العذاب الأدنى إلى البر دون العذاب الأكبر إلى النار. المهم أنه هذا تعالى الزعيم والعذاب بالكيفيات التي يعلمها الله عز وجل. فنؤمن بهذا لأنه من الإيمان بغيره تصديق خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. كل الدين مجرى على ما يبغي. لهذا افتتح الله عز وجل سورة البقرة بقول الإسلاميين ذلك الكتاب لا غير فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. كل الإيمان من الغيب هذه أمور مغيبة عنه ما اطلع عليه ابتداء من حقائق صفات الله عز وجل وكيفياته والملائكة ما رأينا والرسل المتقدمة ما رأينا والكتب وأمور اليوم الآخر وأمور القدر وغيره. فمن آمن بالغيب سهل عليه أن يؤمن بهذه الأمور ومن لم يؤمن بالغيب يشق عليه أن يصعد. ولذلك ارتاب أهل الكلام وأهل النفاق في هذه الأمور وأنكروها تكون أمورا حسية واقعية أنكروها لو لا يؤمنون بغير حقيقة لا يؤمنون لما تحت الحس وهذا بالجهل المحرم لأن أمور في الدنيا الآن موجودة وما ذلك ما ترى وهي موجودة ما في شيء ما يشك فيها للمجاهدين. الروح في الجسد موجودة هل واحد يعرف على حقيقة روحه؟ العقل في الرأس موجود هل أحد يعرف حقيقة العقل؟ هل أعرف البحوث والتجارب الفرق بين الرأس العاقل والرأس غير عاقل؟ الكهرباء حقيقة الكهرباء ما هي الشر هو كثير يعني كل الأمور تدل على أمور الآخرة والبرزخ على الغيب. فلذلك أهل السنة يؤمنون بما صح به الناقل ما ثبت عن الله ورسوله يؤمنون به على الوجه الذي جاء عن الله ورسوله كما أراد الله ورسوله. آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن الله على مراد رسول الله. نعم.
وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الفتنه في القبر الفتنه يعني الامتحان تتجلى به حقائق الامور التصديق والايمان او عدم ذلك. ان الانسان اذا وضع في القبر اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير فيقعدان في أسئلته من ربك ومدينك ومثلهم ثلاثة يقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد فيقول كيف عرفت يقول كيف عرفت ذلك قرأت القرآن وعملت بما فيه فيقال قد علمنا إن كنت لموكي ويفتح لهم باب الجنة ويوسع في قبره إلى غير ذلك. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيقال لا دريت ولا سريت ويضرب بمرزبة الحديث يصرخ صرخة شديدة مفزعة يسمعها من يليه إلا الثقلان وإلا الثقلين يجب ونجد إذ لو سمعوه ما لفزعوا كان ذلك من دواعي الإيمان المقصر وما تعرف عن الإيمان اختيار لأنه غير هذا عنه ولأنه لو سمعوا لعيروا ولي الميت وأحرجوه ولغير ذلك من فيها هذه الأمة تفتن في قبورها وهكذا الأمم قبلها على الصالح ولا يسلم من هذه الفتنة إلا أصلاء الأساس على رأسهم المرسلون والنبيون عليه الصلاة والسلام، لأنه يسأل عنهم ولا يسألونهم. ومن ذلك الشهداء والمرابطون، من ذلك أيضا من ذات يوم الجمعة، استثناءات جاءت من النصوص. وهذا الاتحاد بالقبر نوع من التقرير المستقبل لكل ذلك لأهل الإيمان ولأهل الكفر والنفاق، التقرير الأولي. نعم.
وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه.
نعم. السؤال عن الرب جل وعلا هو في الحقيقة السؤال عن إخلاص المرء وتوحيده لله عز وجل في دنياه في عمله، هل هو مخلص لله عز وجل في العمل موحد أم لا. والسؤال عن الدين عن الاستقامة عليه، هل هو مستقيم عليه أم لا. والسؤال عن النبي المرسل إلى الإنسان هذه الأمة وغيره من الأنبياء تسأل عنهم الأمم عن الاتباع للنبي، لأن العمل في الدنيا الذي يتغال وجه الله عز وجل لا بد أن يكون على وقت الشرع في أصله وكيفيته، في أصله وعلى السنة في كيفيته، وأن يبتغى بوجه الله عز وجل في قصده. هذا السؤال نوع من التقرير عن الحال في الدنيا، هل هو في الدنيا على هذا أم على خلافه. في المؤمن على هذا يتعبد بما شرع الله عز وجل، يبتغي وجه الله، وعلى الكيفية التي بينها رسول صلى الله عليه وسلم. والمنافق والمرتاب على خلافه، بل لا يتعبد أصلا أو لا يتعبد بالشرع أو لا يتبع الرسول، فهو نوع من التقرير عن الحال في الدنيا والتبهير لأمر الآخرة. ولذلك الإجابة أو عدم الإجابة ما تكون بحسب الفصاحة أو القوة والشجاعة الجبلية، لا، تكون بحسب العمل والحال. ويثبت المؤمن ولو كان أضعف الناس، ويظل المنافق ولو كان أقوى وأصلح. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية منا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين على الله. نسأل الله الثبات على الحق. فمن لزم الحق في الدنيا ثبته الله عند القول عند الموت، فكان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. ولو كان الشيخ الكبير أو عجوز أو راعي أو صاحب منهج وضيعة، يثبته الله عز وجل على دينه واعتقاده وحاله، ويضل الله الظالمين عن هذه الكلمة ولو كان شخصياته مسؤولين كبار وكان أغنياء وكان وجهاء. يعني أمور غيبية ما يتصرف فيها الإنسان بنفسه، توفيق من الله عز وجل تسديد أو خذلان والعياذ بالله. لذلك من أحب أن يلقى الله على حال فليلزمها في حياته حتى يثبت عليها عند مماته، وحتى يثبت عليها عند السؤال في قبره، وحتى يثبت عليها عند السؤال يوم حشره ونشره، وربك لنسألنهم أجمعين عما كان يعملون. يقال ماذا كنتم تعبدون؟ عن التوحيد. ماذا كنتم تعملون؟ عن الدين. ماذا جئتم مرسلين؟ عن اتباع الرسل. يعني ثلاث مواقف تتكرر على الإنسان قبل الموت وبعد الموت وعند بعد البعث يوم القيامة. مسألة عظيمة كبيرة وخطيرة جدا، فليعد الإنسان للسؤال جوابا وليكن جوابه صوابا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حديث الثالث ولا تقول. نعم.
على ما جاء فيه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم.
والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
يعني أحوال البرزخ، أحوال الإنسان بعد الموت، سواء في القبر أو في غير القبر. فهو إما منعم أو معذب. والنعيم يتصل تاره ويتصل أخرى، والعذاب كذلك. فلما كان استجابة المؤمنين لله عز وجل في الأوقات الشاقة وأوقات المهمة أول النهار وآخر السنة فلهم في الغدو والآصال رجال لا تريد تجارة ولا يعلم الصبر ولا الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار صار رزق أهل الجنة في الجنة بكرة واحدة وقت قوته في عبادة الله ونشاطه حين تضعف النفوس المرتابة والتي لا تؤمن بالغيب. ولما كان عنفوان آل فرعون وظلمه ورشه في أول النهار وفي آخر أشد من غيره قال تعالى عنه في برزخ يوم القيامة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعذبون أشد ما يكون عذابهم برزخ أول النهر وآخر حجر الفجر والعصر ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد من البرزخ. والله تعالى قادر على أن يوصل النعيم إلى ذرات الجسم ولو تفرقت في البر والبحر والهواء وغير ذلك من الأخير وقال أن يصب على الجسم العاطي ولا تفرق الإنسان. قد علمنا ما تنقص العلوم وعندنا كتاب الشيخ. الله تعالى لا يريده شيء ولا يمتنع من شيء ولا يستحي عن شيء. نعم.
فنؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب.
البعث هو أول أمور القيامة يعني كما سبق إذا أراد الله تعالى ابتداء اليوم الآخر بالقيامة تسمى القيامة لقيام الناس لرب العالمين وقيام الأشهاد يكون أول هذا الشيء أن ينفخ إسرافيل في الصور. الصور قرن عظيم يعني مثل المشجار أو البوق دائرة كما بين السماء والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أجعل كيف أطمئن وأرتاح وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر العلم حاكم جاء ينفخ الصور فينفخ الصور على الرادش نفخة واحدة تبدأ خفيفة كأنها تخرج من الأرض ثم ترفع يرفع الصور شيئا بشيئا حتى تدوي في العالم فتصعق الأرواح وتندك الجبال يحرم هذا العالم كما قال ونفخ بالصور فصعق من في السماوات والأرض إلا إن شاء الله يعني فوق الولدان وغيرهم من العالم العلوي فوق هذا العالم ثم نفخ فيه أخرى نفخة البحث أي ذا قيام الأمور فنفخة النفخة الأولى تمتلئ بالفزع تمتلئ خفيفة تذكر حتى جاء في الحديث أن السامع يصغي ليتا ويرفع ليتا ليتا الأذن يصغي لخفاء الصوت سمع الجنة أو الجنة يصغي ليتا ويرفع ليتا ثم يظهر الصوت وينجلد في الدنيا يقول سبب لخراب العالم قبل الأرواح المدنة. ثم نفخ فيه أخرى بعد ذلك لمدة 40 يوم أو جمعة أو شهر الله أعلم أو سنة الله أعلم. سئل أبو هريرة يقول عبيت وعبيت ما أصبح العذاب. ويكون هذا النفخ بعد أمر عظيم كوني وهو أن السماء تمطر مطرا كالطل أو كالظل أو كمني الرجال لا يكن منه مدر ولا وضر لا حجر ولا شعر ولا شيء يصل إلى جميع الأرض تثبت منه الأجساد في مواطنها لأن الأجساد إذا فنيت تبقى منها ذرة وهي عجب الذنب ذرة صغيرة في أسفل العمود الفقري هذه الذرة الصغيرة لا تفنى تسحق أي هيمة فمنها يتكون الخلق فإذا أذن الله عز وجل الخلق فإن ذرات الجسم المتفرقة تجتمع عند هذه الذرة بقدرة الله ويصيبها هذا الطب أو هذا الماء فتثبت الأجسام من هذه الذرات من هذا الماء كما ينبت السماء في جوف الأرض. إذا كمل خلقهم حتى الشعوب والأظفار ترجع إليهم والقلب التي قطعت بالختان كل الخلق يكمل كما هم إذا كمل الخلق تحت الأرض نفخت النفخة الأخرى فطارت الأرواح من هذا البوق القرض وتوجهت إلى أجسادها في أي مكان تحلت فيها فقام الناس ينظرون التراب عبروها وجمع الجاد كأنه جراب منتشر مطعين إلى الزاعي يقول كأنون هذه المعنى هذه حقيقة البعض والذي ابتدع الخلق قائم على يعني والذي وصفه القدرة اسمه القدير وقدرة صفته لا يعجزه شيء ولا يمكن من شيء تبارك وتعالى. والله تعالى أبدى وأعاد بذكر الأدلة على تحقق البعث من كان لا بد منه القرآن كله أدلة على إثبات البعث لأن الكفار أنكروا البعث زعما من كفر أن لم يبعثوا قل بلى وربي وأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع من القرآن على تحقق وأقام من أدلة الشيء الكثير حتى إن الله تعالى ذكر مبالغ من إحيائه سبحانه وتعالى الموتى في الحياة الدنيا كإحياء قتيل بني إسرائيل الذي انتصروا فيه أمرهم أن يذبحوا بقرة ويأخذوا عظم منها فيضربوه به فيحييه الله عز وجل يخبرهم عن قاتله والذي مر على قرية وقالتها أوشك على الناس في هذه الأولوة فما الله يتأثم بعده وأحيى الله عز وجل الطير لإبراهيم عليه السلام وأحيى أهل الكهف وكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكوان عبر صريح الموت بإذن الله في أدلة كثيرة جدا على البحث بل سرد الله عز وجل عليه 10 أدلة في صدر سورة النبأ فلم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا الآية الزاد حق، والأدلة عليه كثيرة ومتنوعة وملزمة للكفار، حتى قال مثلا عن أحد الكفار المسلمين مثلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالبعث حق هو أول أمور القيامة، سيبعث الناس بل تبعث الخليقة الأمم كلها، كل الأمم التي ذرعها الله عز وجل من الناطق والبهيم العاقل وغير العاقل، الطيور والهوام والشباع والبهائم وغير ذلك، كلها تبعث ثم تحشر تجمع، ومن يجمعكم يوم الجمع لا يشاء من تراه، والصورة جمعناهم جمعا يجمعون في موقفه فيها الشرور من كل جهه، فيجمعون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينقذهم البصر، فيكتف للمخلوقات الاعجميه بهيمه بهائم غير الناطقه ولا بعضها النعم، حتى يكتف للشاه الجلحه الجبن من الشاة القرمة التي كانت نضحتها في الدنيا، ثم يقال لها كوني ترابا، تؤخذ حقوقها من بعض في بعض من بني آدم لها، ثم لا يقال لها كوني ترابا، فيقول كافر عند يدي: يا ليتني كنت ترابا، يعني أشرب من الماء وأنى له ذلك. ثم يكون يحط هذا القصاص بين بني آدم في موقف القيامة بين المسلمين والكفار حقوق الدفاع، ثم يكون القصاص الآخر على القنطرة بين المؤمنين بعضهم بعض المراجع الكبيرة قبل دخول الجنة. الجمع لأجل العدل، أصحاب العدل والفضل، يحاسب الله الخلائق ويبررهم بأعماله ثم يجزيهم فيها. نعم.
ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب،
يعني الناس إذا حشروا في موقف الحشر يطول عليهم الموقف وتدنو منهم الشمس ويجمهم العرق ويستيقظ العرق من الأرض 70 ذراعا، يكونون في كرب وهول لا يطيقونه، فيسعى وجهاءهم يشاورون بينهم على حل هذا الموضوع، ألا ترون إلى من يشفع ويرى عند ربنا، فيهدون إلى الإتيان لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى محمد العزم الرسل، ويتخلى عن الشفاعة من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وتنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيشفي تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه المحامد ويعلمه إياها في ذاك الوقت لم تكن تحضر في الدنيا، وتكون سببا في قبول شفاعه، يقول: يا محمد ارفع راسك وقل اسمع كالفاطر وشفع، فيشفع في الفصل القضاء، الله تعالى ياتي في الفصل القضاء لراحه الناس من الموقف العظيم، ولهذا يحمده عليه الاولون والاخرون، هذه الشفاعه العظمى والمقام العظيم، فيأتي الله عز وجل على ما يليق بجلاله ويفصل بين عباده، فيكون في هذا إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلو المقام عند الله سبحانه وتعالى، وهذه تدفع المؤمنين لأنها تريحهم من موقف القيامة وتعجلهم إلى دار الكرامة إن شاء الله إليكم من أهلها. وأما الكفار فيظهر فيها فضل النفس وعلو مقام الشر لكنها تعدينه من النار، لا خير له فيها، وما بعد هذا الموقف من السوء الكفار اشد منه، تعدينه من النار. فيعرض الناس على الله عز وجل ثلاث عرضات العروتان الأوليات بعالية السؤال وعذر، والعروة الثالثة تنتهي الأمور يقرر الناس بأعمالهم ويقرهم بخيرها وشرها وتتطاير الصحبة توثق هذه الأعمال بالصحبة توثق يكون العمل موثق مكتوب فتتطاير الصحبة آخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشماله نور الله عليه المقربون فهذه الإنسان كان المقربون وأصحابه والكفار المنافقون صف واحد ثم يعطون كتبهم بالشمال فبعد هذا العرض ترتيب الأعمال يعطون تباير الصحف ثم يذهبون إلى موقف الوزن الموازين من أجل أن يظهر مقادير الثواب على الأعمال فيتقرر كل إنسان بثوابه وأن الله لم يظلمه شيئا فقد توزن الأعمال قد توزن الأعمال والعمال قد توزن الأعمال وصحف الأعمال فالأمر مرجعهم يا الله جل وعلا وهكذا الكفار توزن أعمالهم لكن لا يقام لهم وزن يعني لا يظهر لها قيمة لأنها باء مدورة إما على غير الشرع أو بالشرك بنيت على الشرك أو لم يعبدوا الله أصلا فمن هذه الوجوه ما لعملهم فيه قد إن إلى ما عملوا العمل فرجعناه لأسف والهبى لو تزن منه كميات كبيرة ما تزن شيء الهبى هذه الذرات الطائرة في الجو في تراب عند دخول شعاع الشمس في حجرة مظلمة طبيبات الدين التطير هذه ما تجمع منها ملايين ما تزن شيء فلعله لا يقام الكفار بأمر الكفار وزن ولا لسان مهتد شيء يجاهد الرجل السمين كافر وكلام لا يلزم عند الله جناح دعوه وعبد الله بن مسعود رجل نظر الخلقه قصير القامه خفيف العظام قليل اللحم نظر الخلقه حتى ان الصحابه لما راوا صعد الشجره ضحكوا من دقة ساقيه عجبا من دقة ساقيه فقال لهما أثقل في الميزان وكان من جبل أخر بعد الوزن يقال للناس وصالحهم مكانهم يقال لكل تتبع كل أمة من كانت تعبد وتمثل المعبودات في الدنيا كهيئتها معبودتها فتمثل الشمس فيتبعها عابده ويمثل القمر فيتبعه عابده وتمثل أوثان فيتبعه عابدونه وتذهب هذه المعبودات إلى النار تسقط النار يتبعها عباده لكم ما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لا وائل حتى الذين يعبدون المسيح وعزير عليه السلام تتمثل لهم الشياطين التي دعتهم إلى عبادتها أو الشيطان الأكبر ولا يبقى إلا هذه الأمة وهكذا مثلهم الأمم فيها منافقون يعني المؤمنون حقيقة ظاهر باطنا أو المؤمنون ظاهرا في المنافقين يقال ما يكون ليش ما تنتظرك يقول ينتظر ربنا تفارقنا الناس احوج ما كنا اليه من الدنيا فنحن ننتظر ربنا اذا جاء ربنا سمعناه فياتيهم الله عز وجل عن اهل الدنيا محرمه في صوره غير التي يعرفون فيقول ربكم فيقولون لست ربنا اذا جاء ربنا عرفناه فيقول هل بينكم وبينه عاجز تعرفونه فيقولون الاستاذ يكشف الله تعالى عن ساقه فيسمع كل مؤمنين واما الكتاب والاخر فيذهب كيما يشفي فيعود ظهره طبقه واحده كقياط البقر يمن شفا ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم رسول الله قد كان يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرج من حيث لا يعلم. فيذهب الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته فيتبعه هؤلاء فيكون الصراط قد نصب بين الظله والقبضه فيمر الناس هؤلاء المؤمنون والمنافقون يمرون على هذا الصراط فيميزهم فالمؤمنون ناجي مسلم ومخدوش مصابع بشيء من النار ومكردس في نار جهنم وهكذا المنافقون مكردس في نار جهنم لأول وهج المنافقون نفاقا اعتقاديا والمنافقون نفاقا عمليا حقوا مصابعا في التوحيد يكردسون إذا شاء الله عز وجل وخرجوا من النار وشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين فهذا الصراط يميزهم لأنهم يعطون نوارا بحسب إيمانهم فالمؤمن الكامل الإيمان يعطى نورا كاملا والمؤمن الظالم لنفسه يعطى نورا بحسب إيمانه والمنافق يعطى نورا مخادعا نفاقا اعتقاديا يعطى نورا خادعا بالخداع يوم ترى المؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا نقتبس بنوركم اصبروا نقتبس بنوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسوره الاحزاب باطلهم فيها الرحمه وظاهر السبيل العذاب ينادون ما منكم معه قالوا بلى ولكنكم اتتكم وسكم واقتلتم فاعطوا انوار الخالد عن صفات في اول وقت والمؤمنون الظالمون انهم يعطون بحسب ايمانهم حتى ان منهم من يعطى نورا قدر ايمانه منهم من يحيط به النور بين يديه من خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته فتكون النار جزء عبد الله فقد اعطى نورك حبه منهم من يعطى نورا مهلا مخرقا تظلم نفسه فتنفذ إليها ألسنة اللهب أعوذ بالله منها فتصيبه فتخدشه تعجب مخدوش يعني ينجو لكن مصاب ويفزع بالنار وأحدا تزل به خطاياه في النار والعياذ بالله فتخطفه الكلاليب وتلقيه في النار ما شاء الله حتى تدركه الشفاعة والله هذا أمر يوم القيامة عرصات ساحات واسعة يقف الناس فيها ينتقلون من ساحة إلى ساحة هذه عرصات ساحات واسعة التي تستوعب الناس كلها فهم في موقف الحشر هذا موقف ثم ينتقلون إلى موقف العرض ثم ينتقلون إلى موقف الصحف ثم الموازين وهكذا ثم الحوض او النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصراط فهذا امر الاخره الذي جاءت الله هذا امر لا يدرك بالعقل والذي يعرف الناس نظيرا له حتى يدركون ويصيبون يعرفون الشيء بنظيره لا هذا يؤخذ بالنقل السائل عن الله ورسوله نعم
والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجمع
هذا كامل وإلهنا رحمه الله ما هو دقيق في الترتيب في ترتيب المواقف جو تحضر بصوت الله، لكن الإنسان بشر قريب عنه يذهل عنه وينسى. له أول شيء الجمع هو الحشر، موقف الحشر، ثم بعد موقف العرض، ثم بعد ذلك إعطاء الكتب على ذي مكان، ثم بعد ذلك يتجه الناس بالموازين توزن الكتب واحدة، ثم ينصرف أهل النار لأن أصلتنا المعبودات ينصرفون الذين لا يدعون الإله. والمؤمنون بطبقاتهم الثلاث السابقون بالخيرات، والمقتصدون، والظالمون المسلم كبائر الذنوب والنفاق العمل، هؤلاء يميزهم الصراط. والمنافقون الخلص كذلك يميزهم الصراط، فلا يمر على الصراط الا من قال لا اله الا الله، من اظهر لا اله الا الله سواء صادق او كافر. واما الذين لم يقولوا لا اله الا الله هؤلاء يصرفون تبعا لمعبودات قبل الصراط، حتى ان الظلال لليهود والنصارى يقال لهم ما تريدون؟ يقول عطشنا يا رب نريد ان تسقينا، فتمثل لهم النار كايات الشراب، ويقال ردوا النار اشربوا عدوا من النار، فاذا ذهبوا تشاطبوا كفرت اهل الكتاب. نعم، ترتيب المعلم الغني المعاصر ما هو بجاهل. نعم، اهل العلم اختلفوا حتى في الحوض، النصوص جاءت فيه بعضها من قبل الصراط وبعضها من بعد الصراط، ذكروا الجمع بين هذا في الحوض طويل جدا، وانه بعض قبل الصراط وطرف بعد الصراط، حيث انهم يشربون قبل استعدادا للمرور على الصراط يشربون بعد يذهب عطش المرور. نعم،
والجنة والنار مخلوقتان لا
تتيان أبدا. لا لا لا، كيف تتيان؟ خلاف الجهمية وأضراب من أهل الزندقة والإلحاد الذين منهم من أنكر وجود الجنة والنار الآن، زعم أنها توجد بعد، والله عز وجل قال أعدة المتقين، قال النار أعدة الكافرين، ذكر الله عز وجل أوصاف الجنة والنار. جاءت الأحاديث لأن الله خلق الجنة والنار وقال لجبرائيل اذهب فانظر، لما نظر الجنة قال وعزت وجلالك لا يسمع بأحد إلا دخل، قال النار وعزتك وجلالك لا يسمع بأحد إلا أبعد عنها، وكما قال فحق الله عز وجل الجنة من مكان وحق النار بالشهوات، حتى قال جبرائيل وعزتك وجلالك إني أخشى أن لا يدخل الجنة أحد، إني أخشى أن يتخذ الناس حد الآخرة، احتجت الجنة والنار أو قال اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة هي وآثار الناس ومساكين، وقالت النار هي الجبارون والمتكبرون، فقام الله بينهم عندك الجنة رحمة ورحمتك من العشاء، وعندك النار عذاب وعذبك من العشاء، ولكليكما علي مدوها، ما يدل على وجود الجنة والنار وأن موجودتان مهيئتان معدتان لأهليهما، ومع ذلك يعدهم وتهيئهم، ولذلك تبنى القصور في الجنة بالذكر، تغرس الأشجار بالذكر إلى غير ذلك، وتبنى البيوت في الجنة للمؤمنين بالطاعة، صلى الليل يوم 11 ركعة فورا غير فريضة بني له بيت الجنة، إذا أصيب الإنسان بولده ففقده وصبر حمد الله عز وجل بناء بيت الجنة يسمى بيت الحمد، ومن بنى إليه مشيا وكان خطا قضاء بنى الله له بيتا في الجنة، وهكذا موجودتان وهيئتان وعدتان ويعد فيه. الله عز وجل ذكر الجنة والنار بأوصافها وأنواعها، ألوان النعيم وأصناف التكريم، وذكر النار ما فيها من أنواع العذاب وأهلها. وفي نفس الوقت دلت النصوص على بقاء الجنة والنار ودوامهما وخلود أهلهما فيهما فأهل الجنة والجنة في نعيم متجدد كلما رزقنا من ثواب الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأهل النار وعلى الله يكون في عذاب متجدد كلما رزق جلود وبدلناه جلود غير خيره في العذاب ونادوا يا مالك ليك وعلى ربك قال لكم ماكنون لكن الجهمية ترك قطع الجنة وعرض قالوا استبقى على حال أخرى تشبه تتحجر الإنسان في الجنة والنار وتبقى متحجرة فتستخر من ابن القيم رحمه الله في الدنيا كيف تتطور إذا تحجر الأجسام واحد ضاف ريده واحد ياكل واحد يشرب كيف تكون المناظر يعني كلام سخيف حقيقي ما تقابل به نصوص الشرع يعني ليس له ميزان الشرع أشبه ما يكون كلام المجارين والمخرفين الجنة والنار باقيتان أبديتان بأهلهما كما أخبر الله عز وجل أما الذين شقوا في النار حاجتها ما دامت السماوات والأرض ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد أما الذين سعدوا في الجنة حاجتها ما دامت السماوات والأرض ما شاء ربك عطاء غير مجهول وأخبر الله عز وجل عن خلودهم فيهما أبدا في آية من القرآن وهكذا السنة جاءت بالإطلاق فلا تعارض النصوص الثالثة القرآن والسنة وإجماع السلف بهذه الأفكار الواهية التي أشبه ما تكون بها آراء السكارى والمجانين وأشباهها نعم
وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدا منه فكل يعمل لما قد صير له وصار
والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة في الإسراء والمعراج ورأى ما فيها النعيم وأولي النار وكذلك يوم الكسوف أدنيت من الجنة حتى كاد تناول قطف عنب منها قال لو تناولت لأكلت منه ما دامت الدنيا وقام على النار يغريها قال فما رأيت منظر القط أكبر ورأى المرأة اليمانية التي حبست الأرض لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض تعذب تنهشها هرتها ورأى سارق الحديد للمحجن متكئا على محجنة النار إلى غير ذلك ما يدل على وجود الجنة وجود النار وأنهما مهيئتان يعني ورأى عمرو بن لحي الزاحف يجر قصة يجر معه في النار إن أول من غير دين إبراهيم إلى غير ذلك نعم
وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه فكل
يعني قبل الخلق قبل الخلق هذا من الأمور جرت فيه المقادير سبق به العلم وجرى به الكلام تحقق إيجاده بقدرة الله عز وجل وخلقه وأن آخر ما خلق الله من الآدم عليه السلام في يوم الجمعة الثالث يوم صار في خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما آخر الخلق آدم عليه السلام خلق بعد العصر آخر يوم من أيام الخلق يوم الجمعة نعم
كل يعمل لما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد
يعني الخير هذا من بحث القدر كما سبق أن ما فرق في الكلام على المسائل العقدية لعدة مقامات ولا بالمناسبة تجر المناسبة بعض الشيء ومعذور رحمه الله. لذلك فرق الكلام في القدر في عدة مواضع، فرق الكلام في الملائكة، فرق الكلام في الصفات إلى غير ذلك. المهم ان هذا ايضا ما يتعلق بالقدر، وان الله تعالى علم الخير والشر، قدر الخير والشر وعلم الخير والشر، وان الخير بيده سبحانه وتعالى والشر ليس اليه، فان الشر في مفعولاته وهو في ذاته سبحانه وتعالى، الشر في مفعولاته، لان الله تعالى يخلق الشيء لحكمه، يخلق الشر وهو لا يحبه لحكمه، هم لا يمكن ان يبتلي الله به مثل ما خلق ابليس والشياطين وغير ذلك، ليمتلي الله بهم حتى تظهر حكمته سبحانه وتعالى فضله، حتى يتبين حكمته في شرعه، حتى يتبين قدرته، وانه لا يسال سبحانه وتعالى ما يفعل، قدر الخير والشر واسباب الخير واسباب الشر، دعا الى الخير وحذر من الشر الى غير ذلك، وله الحكمة لا يسأل عما لا يحرم الشر. والله تعالى يخلق شرا بحرا، ما خلق شيء فيه خير من وجه وشر من وجه، فالخير مقصود لذاته كالمطيع أو طاعة المطيع المقصود، والشر ما هو مقصود لذاته، مقصود لغيره لما يفضي إليه، فوجوده مقصود لما يفضي إليه من الحكم والمصالح التي لولا وجوده لم تتحقق. خلق ابليس مثلا ما هو مقصود من اجل ان يعذب، مقصود من اجل ان يبتلى به الناس حتى يظهر من يطيع الرحمن من يطيع الشيطان، وهكذا الشياطين، وهكذا المعاصي، وهكذا السموم والخبائث، وهكذا المواد الضاره، يعني مقصوده لغيرها بما يترتب على وجودها من
والإثبات التي يجب
من الخلق، الكلب العقور والحية والعقرب والغراب والحذاء، هذا أشياء حكمة من الحكمة أنك تبتلى، أنك مأمور بقتل الحلو الحرام، هل جدت ولا لا؟ ومن الحكمة أنه متضاد لها أوزان، خلفت هذه لهذه هذه لهذه، ولهذا كل شيء له ضد في الخلق، والله تعالى لا ضد له ولا ضد، واذا اكثر الخلق كل شيء سباح هي مفترسه لا من يفترسها، العوام هي مؤذيه ولها من يؤذيها، وهكذا لحكم سبحانه وتعالى. نعم.
والإثبات التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به، الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل.
يعني إن الله عز وجل خلق الناس وابتلاهم فأمرهم ونهاهم، وهو تعالى يحب المطيعين ويعينهم ويكره العاصين ويخذلهم، ويكلهم إلى ما توجهوا إليه إن لم يتوبوا، ثم تعالى أقام الحجة وأوضح المحجة وأوضح الطريق وأزال المعذرة وكلف الناس ما يستطيعون وعفى عن الخطأ والنسيان والشكر عليه، قل يا من مثقال ذرة خير يوم، يا من مثقال ذرة شر يوم، فما كلفهم ما أنزل لا يكلفهم ما أنزل، قد يكلف بالشيء الشر لكن ممكن، ويكون عجب على الهاعمة حيث المشقة والتعب والألم، ويكلم الشيء يسير ويعرض الأجر عليه، هذا حكيم عبد، والله عز وجل أعطى خلقهم، خلقهم بعبادته وجعلهم قابلين للعبادة قادرين عليها أحسن كل حين خلقهم، فخلقهم وهيئهم بما خلقون، ومن ذلك أنه وهبهم العقول والإرادات والقدر التي تقع منها أمالهم خيرها وشرها، وأمر من يستعملها بالخير ونهى من يستعملها بالشر، وتوعد من استعمال الشر بالعقوبة فتوعد بالوعد من استعمال الخير بالمثوبة. ما في على الله أحد الحجة، لله الحجة في الباهرة، ما لا حجة إلا الله. ورتب على مسببات على أسباب هذا الغالب، كل مسبب يبني على سبب، قد يخرب الله العالم يبنى السبب على الأثر، قد يوجد المسبب من غير وجود السبب ومن غير احتمال السبب، يعني أنا على كل شيء قدير. نعم.
وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن والسلامة الآلات فهي قبل الفعل.
Yeah.
وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها،
يعني هذا حل مساله الجبر او الانسان يخلق فعله لظل فيه المجوسيه قد المجوسيه وقدريه الجبريه. وعند الشيخ يرد عليهم، يعني يقول ان الله عز وجل كلم الناس بما يستطيعون، رتب المسببات على الاسباب، وحظ الناس على تعاطي الاسباب التي تنفعهم على اجتناب الاسباب التي تضرهم، ووعد من تحرى السبب الذي ينفع بالاعانه، فوعد من تحرى السبب الذي ينفع لا ينفعه ويضر بالقناه، وان شاء وكله الى نفسه ومختار، وان الناس قادرين عندهم اختيار واراده فليسوا مجبورين كما تقول جبريه، وليسوا ممكنين من الفعل بدون مشيئه الله عز وجل كما تقول مجوسيه. لا، الله خالقهم وخالق أعمالهم، لأنه خلق الأسباب التي تقع بها الأعمال، ولا يكون شيء إلا وفق مشيئة الله، والله تعالى يشأ ما يحب ويشأ ما لا يحب، ولا الحكمة لا تحصى حكمة سبحانه وتعالى. نعم.
وأفعال العباد خلق الله وقسط من العباد.
نعم، هي من حيث إيجاد آلاتها والأشياء التي تقع فيها، هذا هي خلق الله، لأن الله تعالى خلق فيهم الإرادات والقدر وهذا من العقول. ومن حيث أن كسبهم بإرادتهم واختيارهم يسألون عن خيرها أو يثابون على خيرها ويعقبون على شرها، لأنه مختار استعملوا ما آتاهم الله من إرادة وقدرة، فمن استعملهما فيما خلقتا له أثيب، ومن استعملهما في غير ما خلقتا له أثيب. نعم.
ولم يكلف الله تعالى إلا ما يزيقون ولا يزيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله.
براءة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة ولا قوة على الفعل والصرف إلا بالله.
نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
فمن تحرى الطاعة وفقه الله، ومن تحرى المعصية خذلهم أو وكله إلى نفسه.
وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره.
يعني كل حركة وسكنة في هذا الوجود فهي مشيئة الله وقدره، ما شاء الله سبحانه وتعالى مشيئة الله. نعم.
غلبت مشيئته المشيئات كلها.
نعم.
وغلب قضاؤه الحياه كلها.
نعم.
يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا.
نعم.
تقدم عن كل سوء وحين.
كل افعاله سبحانه وتعالى حق. جاء حق بين الرحم والفضل او الحكم والعدل. دائره من هذه. بين الرحم والفضل على من استقام، أو الحكم والعدل من كذبه وعصاه. نعم.
وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء،
لأنه تعالى يضع الأمور مواضع اللائقة، هو الحكيم والحكمة، يضع الأمور مواضع اللائقة، لأن كل تدبير سبحانه وتعالى هو حق وحسن، ولا يصبح غيره موضع أبدا، وهو مثل ما بين الرحمة والفضل أو الحكم والعدل. نعم.
تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشيء
جل وعلا سبحانه وتعالى.
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم.
وفي دعاء الأحياء وصدقات منفعة بالأموال.
نعم، هذا اعتقاد أهل الحق. للإنسان له سعي كما قال، وليس الإنسان إلا ما سعى. وأن السعي منسوخ في وراء، هذا هو الأصل. فلا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازر وزر أخرى، لا تحمل نفس ذنب غيرها، لكن من فضل الله عز وجل من جعل زيادة لعمل الإنسان ليرتفع بإحسان من يحسن إليه بصدقة أو دعاء أو نيابة في عبادة تشرع بها النيابة، هذا خير عطاء الله الإنسان فضل من الله جل وعلا، فثبتت من النصوص فنقول به. لكن ما يصلي أحد على حال لأنه ما جاءت النصوص فيها. نعم.
يملك كل شيء ولا يملكه شيء.
نعم.
ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الشيء.
يا أيها الناس الفقراء من الله، الله غني حميد، إذ يشهد منكم ويأتي بخلق جديد. الناس فقراء إلى الله عز وجل، من أعانه الله وفق، ومن خذله الله هلك، ومن اجتهد الله هدى، ومن أعرض عن الله وله الله ما تولى. نعم.
والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى،
يعني موصوف بصفات الأفعال اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، فيرضى عن من أطاعه وشكره، ويغضب على من أطاعه وكفر، وهذا كله من كماله جل وعلا، فرضاه في موضع صفة كمال، وغضبه في موضع صفة كمال، وانتفاع هذا وانتفاع سببه ليس بنفس الغضب الرضا، وانتفاع الغضب وانتفاع سببه ليس بنفس الاقتباس الفعلية الاختيارية. نعم.
ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بركة الله.